بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا قليح حاء وحدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن قليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وذكرنا قبل ذلك أن الإمام رحمه الله روى هذا الحديث مختصرا في كتاب الرقاق من طريق محمد ابن سنان، وكنا وصلنا إلى آخر جملة في هذا الحديث، وهي الجملة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إضاعة الأمانة. قال: إذا وسد الأمر، وفي الرواية الأخرى: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قالوا: يضيع الدنيا والآخرة رجلان، نصف طبيب ونصف عالم. نصف طبيب يهلك الأبدان، ونصف عالم يضيع الأديان. فكيف إذا لم يوجد هذا النصف أيضا؟ إن الذي نراه الآن من الفتنة التي تطل برأسها، وهي فتنة القرآنيين الذين لا يثبتون السنة إلا من حيث الجملة، إن في سنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأحاديث لكن ليس على سبيل التفصيل، فينكرون الأشياء التي كانت معلومة ومستقرة عند أسلافنا ينكرونها الآن، الذين يقولون حسبنا القرآن. وقد تولى علماء السنة أهل الحديث الرد عليهم وغزوهم في معاقلهم، لكن لما كان عندهم بدل الثالث ألف كانوا يغزون معاقل هؤلاء ويرجعون مظفرين. الآن لا يوجد لدينا طائفة الفرسان الذين يهاجمون أو الذين تحققوا من علم السنة جملة وتفصيلا. الآن أي رجل في أي زاوية يخرج علينا برأي فطير تستعدى عليه كل العلماء، يقال ردوا عليه. رجل مثلا يأتي يقول: إن الله تبارك وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، وقد أجمع أهل العلم على أن أشهر الحج ذو القعدة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ثم إن القرآن لم يحدد يوم عرفات، وفي زحام شديد ناس بيحدوا 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون، فيقتل بعضهم بعضا سبب الزحام. فإذا كان الحج يبدأ من شوال، وإن الإنسان المتمتع مثلا إذا أراد الحج من عامه وأتى بالعمرة التي هي بين يدي الحج في أول شوال، يتحلل وينتظر ليوم التروية ثم يهل بالحج، فما بين عمرته وما بين إعداده بالحج شهرين ودمن ديار، وده يعتبر داخل في الحج. فما هو المانع إذا كان القرآن لم يحدد لنا يوم عرفات إن إحنا نقسم بقى، طالما إن شوال من أشهر الحج ليه ما يكونش في عرفات وعيد، بحيث إن إحنا نقول إن دول شرق آسيا تلقي الشوال وحذرت، ودول المغرب والشرق الأوسط الباقيين دول يحجوا مثلا في ذو القعدة، وبلاد الأعاجم وهكذا. إذا أصبح عندنا 70 يوم عرفة و70 عيد، طالما إن القرآن لم يحدد يوم عرفات. طيب، والسنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا رأي مسافر جدا فصيل ما له فيه، ومع ذلك يشغل الرأي العام ويستجلب له أكبر الرؤوس العلمية في الكلية الشرعية. هذا ما ينبغي أن يرد عليه أصلا، ما ينبغي أن تصير المسألة قضية. إن كون المسألة تصير قضية هو ده الخطورة في الموضوع، لأن القضية كلها ساقطة لا لها قيمة، ما لها قيمة على الإطلاق. لكن يسأل أستاذ في الشريعة وعملت للسلطين وأستاذ مش عارف الدعوة، ويرد عليه، يرد عليه أفكلما نعقناه. يقف كل هؤلاء العلماء فضوهم يرد عليه ويقال لا تتعصبوا، يجب أن تفتح صدرك للرأي للرأي الآخر حتى لو كان كفرا. يعني امرأة شنطاء تجاوزت 70 سنة قالت لقد كسبنا الجولة الأولى، اللي هو فيه استصدار قانون بمنع كلام الإناث، وانا الان اطالب بمنع ختان الرجال. شوف يا اخي قله حياء، حتى لو يعني المساله فيها وجه، قله حياء ان امراه هي التي تطالب بمنع ختان الرجال، ولو كسبوا الجوله الاولى واستصدروا قانون بمنع ختان النساء، الى الخطوه القادمه منع ختان الرجال. ويطلع بقى العلماء يرد عليه ويشغل الناس بمثل هذه الآراء، مثل ما تفعل المخابرات الأمريكية وغيرها. لما تحب تعمل مصيبة في العالم تخترع قصة وهمية وتجنب أفحل العلماء الذين لا يشك أحد في صفيتهم من أهل علمهم. يعني يقول لك الأطباق الطائرة، وشوهد رجل طول أجهزة نازل على طبق ونزل على البحر الميت ونزل على البحر مش عارفين، وقال شهود العيان وراينا وسمعنا وكلمنا وكلمناهم. ويطلع عندي واحد عندهم وعند امثالهم من اهل علمهم محترم، يقول فعلا مسافه القصر هذه ظهريه علميه حقيقيه وبتاع، ويقعد يتكلم. واحنا عندنا نوع من الخزانه الجاهزه اقزاز، مستعدين نصدق هؤلاء لكل ما يقولون. وإذا واحد مننا تكلم يقول ها وأنت متخصص عمر الطر مثلا ولا ترى هذه الغابة الطيرة، ده ليه تتكلم؟ فلما نقول طيب أنت دلوقتي يا فلان معتمد على شهرتك وبتنزل الشفاعة، يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث اللي وردت في صحيح البخاري ومسلم كلها مكذوبات، وأنت لا تفقه لا نقيض ولا قسمين في علم الحديث ولا قبول الروايات ولا تعرف كيف يقبل العلماء الحديث وكيف يصححونه. طيب لماذا تعتمدت على تخصص هؤلاء وجزمت ان كل ما ورد في السنه او السيره من الاحاديث التي تتحدث عن شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعصاة في القيامة وهي عند أهل العلم ثابتة ولم يثبت فيها أحد؟ لماذا لم تحترم التخصص وتأتي البيوت من أبوابها مثلما تأتي البيوت من أبوابها تعلم الحيوان وعلم الإيمان وعلم النبات والكلام وتقول إن العالم الفلاني قال كذا والعالم العلاني قال كذا ولا تتجاوز اتصال الكلام هؤلاء على تسمى أهل الاتصال؟ طيب هل عرضت على واحد من أهل الاتصال في معرفة الحديث الصحيح والضعيف وقلت إن العالم الفلاني قال إن الحديث ضعيف وكنت قادرا على أن تثبت حجتك؟ ليش كده حيث المشايخ واضح وكله يقفز وكله يتكلم؟ فإذا تكلم الشيخ وإذا يعني تكلم في غير سنها أو تخصصي هجموا عليه وقالوا هذا ليس من تخصصي. في الفتنة بتاعت القرآنيين بدأت تصل من جديد وهي الاقتصار على القرآن وحده ونزل كل حديث يخالف في مفاهيمهم وظواهر الآيات بأنه حديث مكذوب. يقول واحد ممن اشتهر بتكذيب الأحاديث: لماذا رد البخاري 596 ألف حديث؟ أكيد البخاري لما رد هذا العدد رده لعلة البيت. إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ليه؟ إذا وصل الأمر إلى غير أهله يبقى يحكم الجهل، يكون هو الحاكم. فإذا حكم الجهل زاد الشر، ومن علامة قيام الساعة ازداد الشر يوم، كما قال أنس رضي الله عنه: ما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة. وده من علامات الساعة من أطرافها، إن الشر يصل إلى القمة، والشر أصلا يسير في إرشاد الجهل. فإذا أسند الأمر إلى غير أهلي يعني إذا صار الجهل حاكما، يبصينا على مثال الساعة. الحافظ بن حجر والرجع الكرماني مرة في مسألة علم الحديث، والكرماني كان متوسط الفهم في علم الحديث، لم يكن من أهل العلم الكبار، إنما كان يعرف شيئا ككثير من المشتغلين بالفقه لما يدرس مصطلح الحديث، يعرف يحل يفك رموز المصطلح ويجاري أهل المصطلح بالكلام فقط وليس بالتحقيق. فالكرماني تكلم بكلمة أخطأ فيها، فقال الحافظ بن حجر بعدما ساق كلامه ورد عليه، قال: ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. فلما يقول إنسان لماذا رد البخاري 596 ألف حديث، هل هذه الرواية أصلا صحيحة عن البخاري؟ أبدا. الذي صح عن البخاري أنه قال: أحفظ 100 ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. يعني جملة ما كان يحفظ البخاري 300 ألف، منها 100 ألف حديث صحيح ومئتين ألف حديث غير صحيح. فكلمة غير صحيح قد تحتمل ما هو أدنى من الصحيح مثل الحسن. والإمام البخاري رحمه الله تكلم بهذا المصطلح، مصطلح الحديث الحسن، كثيرا، ومنه أخذ تلميذه الإمام الترمذي. الإمام الترمذي أخذ هذا المصطلح وجعل له حدا كما في آخر العلل الصغير المطبوع في آخر سننه. فالإمام البخاري لما يقول أحفظ 100 ألف حديث غير صحيح، فإحنا بنقول إن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والباطلة أكثر من 500 ألف، أكثر من 500 ألف، وقد تزيد الحديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة. لكن الشأن فيما اختاره البخاري في صحيح. فإذا كان البخاري عنده الملكة اللي يستطيع ان يميز 596 الف حديث غير صحيح اذا صار اماما ناقدا، رجل يميز. فاذا قال انا الفت كتابا وسميته الجامع الصحيح، افيتصور ان يورد في هذا الكتاب الحديث الضعيف والمروءه المنكره؟ يعني حتى على هذا المفهوم، يبقى هذا الرجل اما انه غاش للمسلمين لانه اوهمهم بانه سيرد الاحاديث الصحيحه ولم يفعل، واما انه جاهل لا يدري الفرق ما بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع او الحديث المنكر. ما علينا بما انكر البخاري؟ احنا الان نقول لماذا تعديتم على صحيح البخاري وقلتم في احاديث مكذوبه وفي اسرائيليات؟ وبعدين يقول ان ابا حنيفه رحمه الله كان يحفظ 17 حديثا. طيب اذا كان ابو حنيفه الامام الكبير الذي مدار الفقه عليه محفوظه اقل من 20 حديث، يبقى اين هذه الالوف المؤلفه حتى لا يعلمها ابو حنيفه؟ فأكيد كل الحديث دي مكذوبة أيضا ومنكرة، بدليل إن لو كانت هذه الأحاديث صحيحة كان عند أبي حنيفة أحاديث كثيرة، لا سيما إن مذهب الفقه فرد وما من المسألة إلا ونحن نحتاج فيها إلى دليل جزئي. فإذا كان أبو حنيفة لا يحفظ 20 حديث يبقى قطعا عن كل الأحاديث دي منكرة. أنت عارف ليذكرني هذا بما ذكره أهل الأدب عن خالد بن صفوان خطيب البليد مشهور، أنه دخل الحمام يوما فرآه رجل في الحمام ومعه ابنه، وابنه بأسا بيغتسل في الحمام، فأبوه وابنه على الباب. فلما رأى الوالد خالدا رجل فصيح وبليد قال لابنه رافعا صوته يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله، بس كان كلام باللغه العربيه مات الله يرحمه بقى ما فضلش فيهم غيري انا، ولذلك يقول لك ابدأ بيداك ها ورجلاك، ما هو قلت له فعلا. فيقول يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله، فقال له هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. فهؤلاء مثل هذا، علم هؤلاء في الحديث وقبول الرواية مثل علم هذا الرجل باللغة العربية. قصة 13 حديث التي ينسبها لأبي حنيفة رحمه الله ليست هكذا، القصة ليست هكذا. القصة أن علماء الحديث في المدينة كان بينهم وبين مدرسة الكوفة وعلى رأسها أبي حنيفة مشاكل، وأن أهل الكوفة من منظور أهل الحجاز ما كانوا يهتمون بالأحاديث ولا يرحلون في طلبها ولا يصرفون، ولذلك تكلموا في حفظ أبي حنيفة. فقال البخاري ومسلم وابن معين في رواية وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وابن عدي والدار قطني أن أبا حنيفة سيء الحفظ، ولذلك خلت الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وابن حبان ومستدرك الحاكم والبيهقي من ذكر أبي حنيفة ومن رواية أبي حنيفة على اعتبار أنه سيء الحفظ عندهم. طبعا العلماء من الأحناف أتوا بروايات أخرى عن الأئمة الثقات مثل ابن معين ومثل ابن المبارك، وهؤلاء يعني بأن أبا حنيفة من أحفظ الناس ومن أوثق الناس إلى آخره. حتى قال ابن حبان في المجروحين أن كل ما لأبي حنيفة في الدنيا 17 حديثا، ما من حديث إلا قلب إسناده أو متنه. مع قلة ما روى. هذا قصة 17 حديث. انه ابن حبان يقول انه ليس له الا 17 حديث. لم يكن له عناية في الرحلة لطلب الحديث ولا لتبيين الحديث الى اخره. هذا قصة 17. ليس ان ابا حنيفة لم يكن عنده الحديث صحيح. لا. قصة ليست هكذا. فالإمام البخاري لو قلنا أنه أنكر هذا العدد الكبير من الأحاديث، ما علينا بهذا العدد؟ كل الذي نتكلم عنه صحيح البخاري. لماذا تعديتم على صحيح البخاري وقلتم أن فيه أحاديث مكذوبة؟ لأنكم لم تفهموها. يا ليتهم قرأوا شروح العلماء الذين شرحوا البخاري. البخاري له أكثر من 300 شرح وتعليق، ومسلم له قرابة 100 شرح وتعليق. السيوطي يقول: وانتقد عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكسي أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما. إجماع من العلماء إنه ليس بعد القرآن أصح من هذين الكتابين، وأن الإمامين لا سيما البخاري رحمه الله وضع كتابه على أتقن القواعد العلمية، على أكثر القواعد العلمية. شرط البخاري معروف أنه شرط ضيق، ضيق جدا ضيق. ومسلم لما رد على البخاري أو رد على علي بن مريم في مقدمة الصحيح وسن الغارة بسبب ضيق شرطه. البخاري رحمه الله ما كان يقبل من الحديث إلا ما ثبت لديه ولو في إسناد واحد أن هذا التلميذ لقي شيخه ولو مرة واحدة. وبلغ من ضيق شرط البخاري انه اهمل قبول روايه اهل البلد الواحد ما لم يقف على اسناد في ان فلان قال حدثني فلان. يعني مثلا مصري يروي عن مصر وتعاصر طويلا في البلد الواحد، يعني مثلا هنا في القاهره رجل عالم كبير شهير يعقد عليه الخناقش ويبدأ بذكره ويعاد، وكل الناس حريصون على تلقي العلم منه. وهناك رجل قاهري أيضا عاصر هذا العالم 40 سنة أو 50 سنة في البلد الواحد، فإذا لم يجد البخاري ولو في سند واحد أن هذا التلميذ قال حدثني فلان اللي هو هذا الشيخ، لا يثبت له اللقاء. فكيف لا يثبت اللقاء وهم أهل بلد واحد؟ وهذا طلابة علم وهذا شيخ العلم، أفما التقيا مرة على مدار 40 سنة، على مدار 50 سنة ما التقيا مرة؟ هذا أقوى من مجرد أن يجد سند واحد يقول في هذا حدث لفلان. ومع هذه المعاصرة البينة اللي هي لأهل البلد الواحد، البخاري رحمه الله يحكم بالانقطاع. فشرط ضيق ضيق جدا. فالذي يبني كتابه على هذا الشرط الضيق كيف يدخل منه أمثال هؤلاء الجهلة الذين ينتقلون البخاري في انتقال هذه الأحاديث؟ كل المسألة إن الأحاديث أو ظواهر بعض الأحاديث تتعارض عندهم مع ظواهر بعض الآيات، فيقولون حسبنا كتاب الله. ولو ردوه إلى أهل العلم لعلموا الوجه الصحيح. نقل ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد عن الإمام أحمد قال: إن الذين يعارضون الأحاديث بظاهر القرآن عملهم منكر. لا ينبغي أن تعترض على الأحاديث بظاهر القرآن، لأن القرآن حماس ذو وجوه والسنة بينت، فينبغي أن يؤخذ بالمبين. وده معنى قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: إن السنة قاضية على كتاب الله. إلى كلام الإمام الجارمي أيضا وابن عبد البر وجماعة من السلف: إن السنة قاضية على سبيل الله. فالإمام أحمد سئل عن هذا القول، هل تذهب إليه إن السنة قاضية على سبيل الله؟ قال: ما أجسر أن أقوله، إنما السنة مبينة لكتاب الله. إذن المسألة لفظية فقط، لفظية، كأن الإمام أحمد كره هذا اللفظ الذي يتصور منه تقديم السنة على القرآن، لأن معنى السنة قاضية على القرآن يعني قد يفهم الإنسان منها من هذا اللفظ يعني أن السنة مقدمة على القرآن، بل يجي هذا الإمام أحمد تحاشى إطلاق اللفظ وأتى بلفظ يساوي المعنى تماما، وهو أن السنة مبينة. ثم هو قضية يعني مبينة، فالمسألة مسألة لفظية ليست مسألة معنى، والإمام أحمد متفق مع الأئمة الآخرين أن السنة مبينة، لكن كأنه أنكر اللفظ الذي يشعر أن السنة مقدمة على القرآن وليست تقضي عليه. ومعنى السنة قضية على القرآن يعني إذا اختلف اثنان بنتحاكم إلى إيه؟ القاضي. كده كل واحد يدلي بما عنده من دليل، فيقول القاضي: الحق مع فلان. فإذا القاضي قضى لفلان بعدما فلجت حجته وظهرت واستدامت، كذلك السنة. وخذ مثالا، قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال الشافعي رحمه الله: هذه الآية حجة لمن ذهب إلى جواز إتيان المرأة في دبرها. ليه؟ لأن الآية أن أي كيف نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم بالطريقة التي ترضونها وترونها. يبقى ظاهر الآية مبين لإتيان المرأة في دبرها. قال الشافعي: ولكن صح عندنا حديثان في منع إتيان المرأة في دبرها. إذا جاءت السنة فقضت على أحد المعنيين في كتاب الله، هذا معنى أن السنة قاضية، قاضية على كتاب الله، أن في لفظة تحتمل معنيين، فتجيب الأحاديث الواضحة تقول لا، المعنى هذا هو المراد والثاني غير مراد، فتكون قد قامت بدور القاضي بين المعاني، القاضي بين المعاني، فلذلك صارت قاضية على كتاب الله لا أنها مقدمة على كتاب الله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة وتابعهما جماهير أهل الكوفة أن القرء حيث، وذهبت عائشة وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم وتابعهم جماهير أهل المدينة ومنهم الشافعي رحمه الله، مالك عن الشافعي، إلى أن القرأة طيب المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار. اللغة العربية بتنفرد بهذا الباب هو كلمات الأضداد، كلمة تحمل المعنى وعكس، لكن السياق هو الذي يغير. مثل كلمة ظن، فالظن هو اليقين وهو التخمين وهو الشك، أما اليقين فكقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالآية في سياق المدح لهم، فلا يتصور أن الظن شك، فإن الشاك في لقاء الله كافر. فالظن هنا بمعنى اليقين الذي لا شك فيه، وكقوله تبارك وتعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي. المؤمن إذا تلقى كتابه بيمينه قال إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت أن تيقنت. والظن على بابه كقوله تعالى إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين إن الظن لا يغني من الحق شيئا. خلاص يبقى السياق والذي بين الكلمة، لكن كلمة الظن يعني اليقين ويعني الشك. كذلك كلمة وراء تعني أمام وتعني وراء، أما أنها تعني وراء فعلى بابها وخذلك، أما أمام فكقول تعالى في قصة الخضر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني أمامهم، لأن هو لو كان وراءهم وتجاوزوه فما هي الحاجة لفرض السفينة، لا هو لسه في الأمام ما مروا عليه بعد. فلذلك اللفظة هنا تحمل المعنى ايه؟ المعنى وعكس وهكذا. فمن كلمات الأضداد كلمة قرب يعني صه وحي، فأهل الكوفة قالوا لا هو حي، والدليل على ذلك أن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي نزول الدم منها بصورة مستمرة، فقال لها عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك. إذا القرء إيه؟ حيث أي دع الصلاة أي ترك الصلاة أيام أقرائك، يبقى هذا يدل على أن القرء حل. فإذا السنة هنا قضت لأحد المعنيين على الآخر، هذه معنى السنة قاضية لكتاب الله وهي مبينة. فتصوروا يا جماعة إذا ضاع البيان هل يستفاد باللفظ المجمل؟ إذا جاز التشكيك في هذا البيان هل يستفاد باللفظ المجمل؟ لهم يأتون على أحاديث لا يفهمونها على وجهها فيقولون هذه مكذوبة وهذه موضوع، لنقول لا، الحكم على الحديث بالوضع أو بالنكارة أو البطلان أو الشذوذ أو الصحة أو الحسن إنما يقطع أولا للإسناد. قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقي، بقي يعني بقي منقطعا. لو أننا عولينا بهذا ونتمنى أن تكون هناك نهضة عملية في علم الحديث لا يظل حديث الدخاتر، ان احنا نمارس علم الحديث على الواقع، ولو مارسنا علم الحديث على الواقع لتقلص كثير من القيل والقال. كل انسان يكتب كلمه نساله عن دليله، ثم نساله من سبقه الى هذا القول من اهل العلم، من سبقه الى هذا القول من اهل العلم. أحد المشايخ كان صنف كتابا، وهذا كان آخر كتاب صنفه وغفر الله له، كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، جنى فيه على السنة جناية كبيرة وأخطأ، ولو قلت كذب لما جاوزت الحقيقة، لأن الكتاب طبع قرابة 15 مرة في حياتي، أنا قطع على 17 ما رجع عن حرف واحد، رغم ان طلع عليه 17 رد. ان فيه كثير من الكذب على ائمة الفتوى، ليه مثلا جهة المرأة على النصف من جهة الرجل؟ فيقول معترضا من الذي جعل دم المرأة ارخص من دم الرجل؟ بل جهة المرأة على مثل دية الرجل، دية المرأة كدية الرجل. فنقول إن الذي جعل ميراثها على نصف ميراث الرجل وشهادتها على نصف شهادة الرجل، والذي جعل دمها على النصف من دم الرجل، ببساطة شديدة، لا سيما وقد ورد الحديث والإجماع. وقال إن القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل يجب على الفقهاء. فالجماعة رد عليه نقلوا له من كتب أهل العلم، نقلوا له من كتاب الأمة الشافعي والمغني لابن قدامة، ونقلوا له من السنن الكبير للبيهقي، ونقلوا له من كتاب التمهيد لابن عبد البر، ومن كتاب الإجماع لابن المنذر، ومن كتاب الإجماع لابن حزم. نقلوا إجماع الأمة وأنه لم يخالف في هذا إلا رجلان فقط من المعتزلة، الأقم وابن علي، وده كلام ابن قدامة المغني. قالوا إن دية المرأة كدية الرجل، وأجمع الفقهاء على أن دية المرأة على نصف دية الرجل. أظن كان هذا كافي إن في الطبعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العشرة يعدل الكلام. لا، بقي الكلام كما هو. إذا مسألة مش مسألة دليل ولا مسألة تأصيل علمي، مسألة مسألة انتصار لرأي خطير وإنصاق بأهل بالفقهاء وتعيين المحدثين على إجابة الآخر. فيقول في رد الروايات إن رد الروايات لا يخضع للإسناد، وهذا على خلاف اتفاق أهل العلم جميعا إن الحديث إنما يحكم عليه الصحة وضعفا أولا بالنظر إلى سنده، إنما الذي إذا سمع المتن أنكره أو صححه هؤلاء هم أهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون ألوف الألوف من الأسانيد. إذا سمع الإسناد المتن يعرف أن هذا المتن صحيح وله أسانيد لكنه لم يذكرها، كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والإمام البخاري ومسلم، وبعدين فوقهم بقى أحمد بن حنبل وأحمد معين وشبن الثوري وشعبة بن الحجاج وهؤلاء العلماء. فالاعتداء على صحيح البخاري القصد منه إهدار بقية السنة، ده كان ده أصح الكتاب عندنا وطلعوا فيه 400 حديث موضوع، 400 حديث موضوع في البخاري كل أحاديث الشفاعة، يقول لك ما لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا إنكار للإنكار إن فيه شفيع أصلا، واخدالك قل لله الشفاعة جميعا مش حد ثاني. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ راحت فين ديت؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، راحت فين ديت؟ فإذا كان القرآن بيقول إن في شفعاء بإذنه تبارك وتعالى، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو بيشفع وإن المؤمن بيشفعه وإن الرجل قد يشفع لأهل بيته، وهذا كما ورد في الحديث الصحيحة، فأي نكير على هذا؟ هو ده بيعارض القرآن؟ لا يعارض القرآن، لكن يأخذ آية واحدة فقط أو يأخذ آيتين على من وعلى مثال واحد ويترك الآية التي فيها القلب. وإحنا سنتعرض لهذه المسألة بالتفصيل، لكن القصد يا إخواننا إن ظاهر أن يتوسد الأمر غير أهله قائما على قدم الوثق الآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتظر الساعة. إحنا ينبغي علينا أن نقوم بواجبنا تجاه ديننا. أين كتيبة الدفاع عن السنة؟ كان أولى الناس الدفاع عن السنة الأساتذة الموجودين في أقسام الحديث في أصول الدين. أين دورهم في الرد على هؤلاء؟ واحد من بيسأل من هؤلاء الجماعة بيسأل عن الختان، وإن ختان النساء يعني هل ورد به شيء من الأحاديث؟ قال والله يعني أهل العلم تكلموا في الأحاديث. أيوة تكلموا يعني في الأحاديث، يعني في ختان نساء ولا لا يوجد؟ لا سيما العلماء صحة، قال أنه برضه في علماء صحة. لما يكون اللي بيدافع عن السنة الإنسان بقى اللي دار السنة هو ده طريقة كلامه، يعني لا يريد أن يعارض القرار الرسمي إن المسألة تحل أهل الصدق، وهذا من أعجب ما يقول أن يحال أمر الأدلة الشرعية للجماعة الأطباء.
الأطباء ما لهم علاقة. الطبيب حتى في الصيام، في الصيام لا يقول للمريض أفطر، إنما مهمته أن يرفع التقرير إلى الفقير، والفقير بعد ما أخذ التقرير بتاعه لا هذا يجوز له أن يفطر شرعا، إنما الطبيب لا يحل له أن يفطر، يقول والله المرض لا يسبب كذا وكذا وكذا. فأهل العلم العالمين بالضرورة الشرعية والعالمين بمواصفات الضرورة الشرعية يقولون نعم هذه ضرورة شرعية، يبقى بناء على هذا التقرير يجوز له شرعا أن يفطر، لا يقول الطبيب له إيه أفطر. فالأطباء ليسوا أهل التخصص قطعا في هذه المسألة، لا سيما إذا وردت أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يا إخوانا أنا أهيب بكم أن تدرسوا علم السنة، وإن أي واحد يغار على دينه يجب أن يجتذب نفسه للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحراسة عندنا ضعيفة جدا، الحراس عندنا نائمين لا يقومون بواجبهم. كان قديما لا يستطيع رجل مع وجود الحراس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدي على، لا أقول أصل، ما يجرؤ أصلا أن يفكر في الاعتداء على أصل من أصول الإسلام، بل ما كان يجرؤ على أن يتعدى على فرع بسبب الحراسة القوية لدين الله عز وجل. يعني عمر الخطاب وضربه لقبيل العراق، إيه جاءت قبيل العراقي؟ إنه يسأل في أجناد المسلمين عن وزاريات ضرب فقط، يا جماعة ما معنى وزاريات ذروة؟ هو قريب ما كان يسأل عن معناها اللغوي، لأنهم كلهم كانوا أهل دفاع، ونزل القرآن بلغتهم فهم يعلمون أن الزاريات عن الريح، لكن كأن قريبا أراد معنى آخر أعمق من مجرد المعنى اللغوي.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.